بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، يسر تسجيلات البخاري للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالأسكندرية أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان
حكم إسبال الثياب،
وذلك لفضيلة الشيخ
الدكتور أحمد حطيبة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن مسلم بن يمناق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني بكر. فقال: تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وعن الحسن قال: بينما أبو هريرة يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس، فأقبل وعليه حلة له، فجعل يميس فيها حتى قام على أبي هريرة، فقال: يا أبا هريرة، هل عندك في حلتي هذه من فتيا؟ فرفع رأسه إليه وقال: حدثني الصادق المصدوق خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين، فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعت، فالذي نفسي بيده إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة، اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة. أحاديث أخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها الشارح في باب النهي عن الشهرة والإسبال ووعيد من فعل ذلك. النهي عن الشهرة يعني أن المسلم إذا لبس ثوبا يلبسه ويحمد الله سبحانه، ويعلم أن الله عز وجل من عليه وأنعم عليه بذلك، فيعرف حق الله عز وجل، فلا يلبسه ليشتهر بين الناس، ولا ليفتخر عليه، ولا ليزهو في نفسه ويتكبر. فهنا نهينا عن أن يطلب الإنسان الشهرة يعني بمثل ذلك، كنوع من الغرور والزهو والتعالي على الخلق. والإسبال، إسبال الثوب يعني جرجر الثوب وهو ماشي، أو يكون الثوب تحت الكعبين، الكعبان هما العظمان اللي في آخر الساقين، فلا ينبغي أن يكون الثوب تحت الكعبين، آخر شيء إلى عند الكعبين، حد الثوب الجائز إلى عند الكعبين، لكن ما دون الكعبين وجاوز الكعبين كما تأتي الأحاديث أن صاحبه في النار. من الأحاديث حديث لابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ذكرنا في حديث الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ترك اللباس تواضعا، فقال: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء أيها شاء. فهنا الإنسان المؤمن الذي يتواضع لله رب العالمين سبحانه ويلبس الثياب التي لا يريد بها أن يشتهر ولا أن يتعالى على الخلق، فهذا ثوابه يوم القيامة. وهذا قادر على أن يلبس أعلى الثياب، ولكنه يتواضع فيلبس الثياب الحسنة النظيفة، ولكن ليست العالية وليست الغالية، لم يتركها بخلا، لم يتركها حتى يقال إنه تركها، ولكن تركها تواضعا لله. ففرق هنا بين إنسان وآخر، الثوب واحد والنية مختلفة، فإنسان يلبس ذلك حتى يقال فلان ده زاهد فلان ده عابد، إنسان يلبس هذا الشيء خوفا من الله عز وجل وتواضعا لرب العالمين، فرق بين إنسان وإنسان. ففي الحديث اللي ذكرناه بالأمس وحديث معاذ بن أنس الجهني
من ترك اللباس وهو يقدر عليه، يعني غني ويقدر أن يشتري هذا اللباس العالي الثوب الغالي، ولكن تركه تواضعا لرب العالمين. هذا حديث، حديث اليوم وحديث ابن عمر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. شوف الفرق، من تواضع لله رفعه الله. هذا الأول تواضع لله في الدنيا وطلب وجه الله سبحانه وطلب رضا الله، تواضع، فإذا به يوم القيامة يشهره أمام الخلق: فلان هذا الذي تواضع، تعالى قدام كل الخلائق نقي أي حلة من حلل الإيمان نكسك هذه الحلة. الآخر زهى في الدنيا وتعالى وتكبر على الخلق فلبس ثوب شهرة حتى يشتهر بين الناس، وحتى يقال فلان لابس اللي محدش بيلبس، بيجيب اللي محدش زيه، فلان ما فيش حد زيه، يمشي يختال على الناس وتبختر فوقهم، فهذا يكسوه الله عز وجل يوم القيامة. إيه؟ قال: ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. تعزز في الدنيا وتعالى على الخلق ولم يتواضع، فاستحق أنه يذله الله عز وجل يوم القيامة. لاحظ أن هذا الذي يلبس الثوب قد يكون ثوبا غاليا ولكن نيته التعالي على الخلق، وقد يلبسه إنسان آخر ثوبا غاليا وما فيش في نيته شيء، لا، ثوب وجده فلبسه، أحب أن يكون ثوبه كذلك، لكن لا هو في نفسه مختال على الخلق، ولا هو يشعر أنه أفضل من غيره، ولا أنه عايز الناس يقولوا بصوا لابس أحسن مننا ولا كذا. هنا أدي لابس ثوب غالي والتاني لابس ثوب غالي، واحد نيته في هذا اللبس ستر العورة والتجمل، لا يريد لا شهرة ولا غير، الآخر يلبس الثوب يختال به ويزهو على الخلق وعايز كل الناس يبصوا عليه. هنا هذا مثل هذا في الدنيا، ده لابس وده لابس، ولكن في الآخرة هذا لبس المباح والآخر تعالى على الخلق، فاستحق أن يذل يوم القيامة فيذله الله ويكسوه بثوب مذلة يوم القيامة. من الأحاديث حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يا ترى هذا الرجل هو قارون ولا غيره؟ فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن قارون وأخبر أنه فخسفنا به وبداره الأرض، مش هو الوحد، ده هو والدار والزينة بتاعته خسفنا به الأرض. وهذا لعله هو لعله رجل آخر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، ولكن رجل ممن كانوا قبلنا ماشي لابس ثوب بيختال به بيزهو فوق الخلق. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أدب الناس بالموعظة في هذا الإنسان السعيد من وعظ بغيره، فإذا به يخسف به الأرض، يخسف به الأرض، حصل له إيه؟ هنا بعد ما خسف به الأرض ما حدش طلعه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب في ذلك أنه لا يزال هكذا تخسف به الأرض لغاية يوم القيامة. قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يغوص يعني في الأرض إلى يوم القيامة. من الأحاديث اللي جاءت حديث لمسلم ابن الناق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر، حديث موجود في الصحيحين، قال: في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش فدعاه عبد الله بن عمر، وهنا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والطريقة في الدعوة، إن لعل إنسانا ينكر على إنسان فلا يستجيب له، ولعل إنسانا آخر بأسلوب حسن وجميل ينكر فيقوم يستجيب هذا الإنسان له. فهنا فتى من بني بكر جاء وكان عبد الله بن عمر جالس، فرأى هذا الفتى بيجر إزاره لابس إزار طويل بيجرجر في الأرض، فابن عمر دعاه وقال له: ممن أنت؟ يسأله عن نفسه. هنا البدء قبل ما ينكر الشيء، اتعرف على الإنسان الأول، حببه فيك، وبعد ذلك انكر عليه المنكر الذي هو فيه. فالفتى قال: من بني بكر. فقال له ابن عمر: تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ شوف جمال الطريقة اللي بيقول له فيها، لاحظ أنه ممكن يقول له إنك تلبس هذا الثوب ربنا لن ينظر إليك يوم القيامة، المعنى واحد هو هو، ولكن ابن عمر اختار طريقة تانية أنه عايز ربنا ينظر إليك يوم القيامة. شوف أنت ممكن تنكر على الإنسان بهذه الطريقة، ممكن تقول له لبسك الثوب الطويل ده ربنا لا ينظر إليك يوم القيامة، وده هو ده، ولكن أيهما اللي يجعل الإنسان يرضى ويقبل منك ويقبل عليك؟ ابن عمر اختار الطريقة الأسهل، تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ فالفتاة أجاب: وما لي لا أحب، أمال إيه؟ طبعا أحب، ما أحبش ليه؟ فقال له: ارفع إزارك، ارفع إزارك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزارة لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. هنا من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء، يبقى كأن اللي بيجر الإزار إما بجرجر الصوت بتاعه يريد الخيلاء يختل على الناس بذلك ويزهو، وإما أنه لا ما يقصدش الصوب هو اللي هر لوحده، استرخى لوحده الصوب ولم يقصد أبدا يفعل ذلك. فهذا الذي قصد الثوب الطويل يجرجره هذا من علامة الخيلاء، وهذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. الله سبحانه وتبارك وتعالى لا ينظر إليه مش معناه لا يراه، ولكن الله يرى كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا فرق أنه ينظر وأنه يرى. فالله يرى كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا ينظر إلى هذا الإنسان، لأن الله عز وجل له نظرات لخلقه فينظر إليهم ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويعرض عن من يشاء، هنا لا ينظر إليه، أعرض عنه سبحانه وهو يراه سبحانه. كونه يعرض عنه سبحانه دليل على أنه لا يرضى عنه وأنه سيعذبه فيستحق ذلك لكونه كان يختال في الدنيا بجر الإزار. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث للحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده أصله المرفوع منه موجود في الصحيحين، لكن رواية الإمام أحمد هنا عن الحسن وذكر قصة أن أبا هريرة بينما يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس، فأقبل وعليه حلة له فجعل يميس فيها حتى قام على أبي هريرة، كأن واضح من الرواية واحد مغرور جاي، أبو هريرة جالس مع الناس يحدثهم ويعلمهم، والمغرور ده جاي لابس حلة طويلة مدرجرة على الأرض وجاي يميس بها، يعني ماشي يشتال يتهز يتبختر، لغاية ما أقبل على أبي هريرة رضي الله عنه وهو في غروره ذلك، فيقول لأبي هريرة معجب بالثوب اللي هو لابسه، فيقول لأبي هريرة رضي الله عنه: هل عندك في حلتي هذه من فتية؟ يشوف الغرور بلغ لإيه، أنه لابس الثوب يزهو به وماشي يميس يختال هو ماشي، وكمان عايز فتوى في هذا الثوب الذي يلبسه، لعله عايز يقول له الثوب بتاعك حسن هيدخلك الجنة يمكن ولا حاجة. فلما قال ذلك لأبي هريرة نظر إليه وقال له، أو شوفنا فرق بين كلام أبي هريرة وكلام ابن عمر، كل مقام له مقال. ابن عمر لقى هذا فتى ماشي في الطريق فأرشده، إنما ده جاي على أبي هريرة وبيختال في مدرس علم مفروض أنه يتواضع في مدرس العلم، وكمان عايز فتوى في هذا الذي يقوله، يبقى يستحق الزجر الشديد، وده اللي فعله أبو هريرة رضي الله عنه. فقال له أبو هريرة: حدثني الصادق المصدوق النبي صلوات الله وسلامه عليه، الصادق يعني الذي يصدق في كلامه، مصدوق بوعد ربه سبحانه، فيعده الله عز وجل ويرسل إليه الملك فيحدثه بالصدق من عند ربه سبحانه. حدثني الصادق المصدوق خليلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعته، فأمر الأرض فبلعته، فوالذي نفسي بيده إنه لا يتجلجل إلى يوم القيامة، إنه لا يتجلجل إلى يوم القيامة. اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة، يعني غرفة ده ينطرنش وشك بعد كده، اذهب إلى يوم القيامة. فهنا الإنسان المغرور يستحق الزجر، وخاصة إذا جاء في مجلس فيه أدب وفيه وقار وفيه علم، وجاء يتطاول في ذلك، إنه قد يكون الإنسان بيتكلم مع إنسان بينه وبينه فلعله يزجره ولعله إنه يرفق به، ولكن في مجلس فيه ناس يجلسون يتعلمون من أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده جاي يختال ويميس بالقميص الذي لبسه يجرجر في الأرض، وكمان بيقول له كأنه بيتريق: عندك فتية في هذا القميص، فاستحق هذا الزجر من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث لأسلم أبي عمران عن هبيب ابن موفي الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزاره، وفي لفظ يجر رداءه خلفه ويطأ، يعني كأن حصل بعد عهد الصحابة أو أما قل الصحابة بدل بعض من بعدهم يلبسون الثياب الطويلة ويمشي يتبختروا بها، فهنا رجل منهم من قريش رجل قرشي ماشي يجر إزاره ويطأ الثوب بتاعه من طول الثوب ماشي بيدوس عليه، فنظر إليه هبيب، هبيب هذا صحابي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار، وطئ يعني بثوبه كده يدخل النار يدوس عليه في النار يتكعبل به في نار جهنم والعياذ بالله، وفي لفظ: من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. لاحظ وطئ ووطئ في نار جهنم. وطئ يعني هو بسوبه هيدخل نار جهنم، يقوم يدوس على سوبه في نار جهنم، يدوس على سوبه يتكعبل فيه في نار جهنم ويوطأ فوقه، كمان يوطأ فوقه في نار جهنم والعياذ بالله. الحديث حديث صحيح. برضو من الأحاديث اللي جاءت حديث وعبادة بن قرط رضي الله عنه قال إنكم، يعني بحدث التابعين، إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات، هنا شوف الصحابة كانوا يرون أشياء في التابعين، يقوم يقول لهم أنتم تعملوا حاجات متخيلينها أنها بسيطة، مع أن إحنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نراها من المهلكات، من الأشياء المهلكة. زي إيه هذه الأشياء؟ يقول راوي الحديث أبو قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا، زمن البعدهم، كيف لو أدرك زماننا هذا. ذكروا هذا الكلام لمحمد بن سيرين رضي الله عنه وهو من التابعين، فقال صدق، قال صدق، أرى جر الإزار منه، يعني بيقول إنه هذا الصحابي الفاضل صدق فيما قال، وأرى من هذه الأشياء اللي أنتم بتعملوها وأكثركم بيلبس الإزار ويمشي يجرجر بيه في الأرض، هذا من هذه الأشياء إلا الصحابة كانوا يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وكيف لا وقد توعدوا على ذلك بالنار والعياذ بالله. فقال أرى جر الإزار منه. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى مسبل. وعن خريم ابن فاتك هذا الحديث رجال ثقات غير واحد منهم هو قيس بن سعد التغلبي، وهو مقبول. مقبول هذا مصطلح للحافظ ابن حجر يذكره في التقريب، ومعناه أنه يعني لو جاء حديث آخر يشهد له واحد تاني تابعه يقوم يرتقي للحسن. فقال هنا عن خريم بن فاتك الأسدي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنت يا خريم، نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان. قال: قلت وما هما يا رسول الله؟ قال: إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. يعني خلتان، خصلتان في هذا الرجل. الخصلتان يعني يقول له أنت نعم الرجل أنت، لولا في الحاجتين، الحاجتين كأنه مظنة الشهرة ومظنة الغرور. فالحاجة الأولى إسبال الإزار، إنك بتسبل الإزار، والحاجة الثانية إنك بتطول شعرك زيادة عن اللزوم. كان إرخاء الشعر للرجال قد يكون مظنة للشهرة ومظنة للزهو على الناس، وخاصة إذا كان الشعر جميلا يقوم يجعل الإنسان كأنه يختال على غيره، فكان الرجل يجز شعره بعد ذلك ويجعله إذا طال وفر فقط ولا يصل إلى منكبيه. وإن كان هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان شعره يطول صلى الله عليه وسلم، كان له جمة وكان له لمة وكان له وفرة، يعني في كل، ولكن هذا بحسب حاله صلى الله عليه وسلم. وكان عادته التعمم يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، فكأن الشعر بطولي أو كذا يكون متداري في العمامة. فرق بين إنسان يبقى كاشف شعره وماشي مختال بشعره أو مظنة ذلك، وبين أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يطيله أحيانا ويقصه أحيانا ويلبس عليه العمامة أو القلنسوة، فهذا جائز. والآخر يجوز، ولكنه قد يساء الظن وقد يفتخر الإنسان بذلك ويزهو على غيره، فالأفضل عدم ذلك. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. إزرة المؤمن، الإزار أو الأفطان اللي بيلبسه، القميص اللي بيلبسه أو البنطلون اللي بيلبسه، غايته أنه يكون إلى عضلة الساق، يعني نصف الساق، إذا طال شوية تحتها شوية، أقصى حاجة لغاية الكعبين ولا ينزل عن الكعبين. في حديث آخر لزيد بن أسلم هنا ورواه البخاري أيضا بهذا المعنى قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه. قال زيد: وكان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني لابس إزار لسه الإزار جديد، فقال: من هذا؟ هنا شوف الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم هو شاف ابن عمر لابس إزار جديد وكأن الإزار بيجرجر على الأرض، فقال: من هذا؟ من هذا ما عارف، ما ابن عمر مين يعني هيكون، ولكن يقصد حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: من هذا؟ فابن عمر قال: أنا عبد الله، أنا عبد الله، ابن عمر يعني أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. هنا شوف مقصود الكلام منه، انت عبد الله، عبد الله يبقى تطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. عبد العبودية تنافي الزهو والغرور والخيلاء، انت عبد، عبد الله عز وجل. انت مخلوق ما يناسبش ابدا انك تمشي تجرجر ازارك وتستكبر بهذا الشيء، ان كان ابن عمر كان من المتواضعين ولكن المنظر يدل على ذلك. فان كنت عبدا لله ارفع ازارك. قال فرفعت، رفعه شوي. قال زدت، قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه يسترخي إزاري أحيانا. هنا أبو بكر يقول يعني أنا بتعاهد الإزار بس أحيانا يسترخي، هر ينزل يجرجر على الأرض وأنا أتعاهد وأرفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. يعني يقول ذلك لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كلها في الرجال، أما في النساء فالمرأة يطول الإزار أو الثوب بحيث أنه يغطي القدمين، يغطي القدمين. وحيث فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن الإزار فقال: على الخبير سقط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وعن أنس بن مالك مثله. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو ابن فلان الأنصاري قال: بين هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك. قال عمرو: فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. وعن الشريف بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف، وفي رواية: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك. قال: فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني أحنف وتستك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. قال: ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما جاء في الحد المستحب للثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان سروالا، فجاءت أحاديث منها ما ذكرناها بالأمس، ومنها حديث لأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأبي تميم الهجيمي وغيرهم، وكلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القدر الذي يجوز في الإزار وفي القميص ونحوه أنه لا يجاوز الكعبين. إذا لبس قميصا أفطان، لبس إزارا، لبس سراويل أنطرون، أنه لا يكون الطول بتاعه تحت الكعبين، آخر شيء عند الكعبين العظمتين اللي في آخر الساق. ما زاد عن ذلك فهو في النار، ما زاد عن ذلك فهو في النار. وصاحبه لا ينظر الله عز وجل إليه وهو في صلاته، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، لا ينظر الله عز وجل إليه، يعاقبه بالإعراض عنه كأنه يجعله في النار ويعرض عنه، يتركه كالمنسي في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، يعني عن الكعبين. قال: لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، الإزار أو السراويل ونحوه ما بين الركبة إلى الكعبين هذا جائز، تحت الكعبين لا يجوز ذلك. قال: لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. من الأحاديث حديث للقاسم بن عبد الرحمن يذكر عن عمرو بن فلان، للرواية هنا كده، وفي رواية أخرى أنه عمرو بن زرار، عمرو بن زرار هذا رجل أنصاري
كان يمشي وقد أسبل إزارة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ما زاد عن الكعبين فهو في النار، أن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل، وأن من جر إزاره بصرا أو خيلاء هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، وأن هذا في النار. قد يجر الإنسان ثوبه ويقول أنا ما بختلش، أنا ما فيش عندي كبر، وكل الناس هتقول هذا الشيء. ما فيش إنسان يسأل أنت مغرور ولا مش مغرور يقول أنا مش مغرور، ما فيش إنسان يقول أي عن نفسي إلا يقول أنا مش متكبر أنا مش مغرور، ولو كان من أعتى الناس المتكبرين والمتجبرين ما حدش يتهم نفسه بذلك. لكن هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر أن هذا من الكبر جر الإزار، كان الإنسان الذي يتعمد ذلك يتعمد ذلك حتى وإن زعم أنه لا أنا مش متكبر ولا غير، وأنا ما أقصدش كبر ولا أقصد زهو، كونه يطلب من الخياط يفصل له القفطان يجرجر في الأرض، يفصل له البنطلون يجرجر تحت رجليه، هذا من علامات كبر الإنسان حتى وإن زعم أنه لا أنا مش متكبر ولا غير. هنا قد يكون الإنسان له عذر من الأعذار في نفسه، ولكن قد لا تقبل الشريعة هذا العذر الذي يدعيه. فهنا هذا رجل من الأنصار رضي الله عنه مشى في الطريق مسبل إزار، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن أمتي. نشوف في الحديث الأمس أن عبد الله بن عمر لما جر إزارة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أنت من أنت، ما هو عارف أنه عبد الله بن عمر، فقال له أنا عبد الله، قال إن كنت عبد الله لم تفعل ذلك. يبقى هنا غرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، العبودية تنافي أنك تخالف شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، والعبودية تنافي أن الإنسان يكون في صورة المستكبرين حتى وإن لم يكن هو في قلبه ذلك. فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. هنا نفس الحكاية، وعلم رجلا آخر بهذه الطريقة الجميلة منه صلى الله عليه وسلم. الرجل مجرد إجاره ماشي في الشارع على هذه الصورة، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بناصية نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على أول رأسه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم عبدك ابن أمتك، يعني أنا عبدك وابن أمتك، علشان الرجل ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول عن نفسه ذلك وهو عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا العبودية تنافي أن الإنسان يستكبر، الاستكبار هذه صفة لا تليق إلا بواحد فقط، الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الخالق، غير كل عبيد الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يليق بعبد أبدا أن يتصف بهذه الصفة، يتصف بها الذي كملت صفاته وتقدست أسماؤه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فصفة الكبر صفة له وحده لا شريك له، لا يقبل أن ينازعه أحد فيها، فالذي ينازع الله سبحانه في هذه الصفة يكبه في النار سبحانه وتبارك وتعالى. فالكبر الله المتكبر سبحانه وتبارك وتعالى، أما أن تكون في مخلوق أصله مخلوق من طين خلقه الله عز وجل فهو عبد، العبودية تنافي أنه يكون أن يتكبر الإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إحنا عبيد، أنا عبد وأنت عبد، لا يجوز لنا أن نستكبر أو تكون فينا صفة تكون الله عز وجل وحده لا شريك له. وقال اللهم عبدك ابن أمتك، أنا عبد وأبوي عبد وأمي أمة، أنا عبدك ابن أمة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال عمرو فقلت يا رسول الله، الرجل بيعتذر اعتذارا مهذبا، قال إني رجل حمش الساقين، يعني أنا لي عذر برضو، إني رجلي دقيق رجلي رفيعة فالناس يضحكوا علي لو أنا كشفت رجلي. كان الجواب إيه؟ قال يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، ما فيش حاجة في خلق الله وحشة، كل خلق الله حسن وكل خلق الله لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لا يجوز لأحد أنه يستهزئ بإنسان أن خلق الله عز وجل فيه شيئا من الصفات اللي لا تمدح بين الناس. هنا لا يجوز لإنسان يتريق على إنسان أن ربنا خلقه أعور أو أعمى أو أنه رجليه نحيفة أو كذا، هذا خلق الله عز وجل، خلقه على ذلك وكل خلق الله حسن سبحانه تبارك وتعالى. فما اعتبرش هذا عذرا صلى الله عليه وسلم، وقال له إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، ضرب بأربع أصابع شرب أربع صوابع بكفه صلى الله عليه وسلم تحت ركبة، يعني إزار لغيتين داري الركبتين وانزل تحت الركبتين بأربع أصابع. طيب الإنسان لعله مش عايز كده فضرب رفع أصابعه ونزل تحتها أربع أصابع تانية، قال حد الركبة أو حد اللي هنا، فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية وقال هذا موضع الإزار، يعني أنه يجوز له نزل الإزار تحت الركبة أربع أصابع وتحتها وتحتها لكن ما يجاوز الكعبين، آخر حاجة عظمتين اللي في رجل الإنسان أسفل لغاية عند الكعبين ولا يجوز المجاوزة تحت ذلك. حديث آخر للشريف بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف، أن تكرر الأمر ومر مع عبد الله بن عمرو، مر مع عمرو بن زرار الأنصاري، مر مع رجل من ثقيف، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مد وأسرع لغاية ما وصل لهذا الرجل وأمسك بإزار هذا الإنسان، أمسك بثوبه فقال ارفع إزارك ارفع إزارك، يعني ما يجوز تمشي الجردع في الأرض بالإزار. فالرجل اعتذر كالسابق، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف، يعني رجلي معوجة، والحنف بتبقى اعوجاج في أعلى الساقين أو في الركبتين بحيث أن يبقى الركبة مقبلة على الركبة الأخرى، رجلي من عند الركبتين معوجة الركبة مقبلة على الأخرى، فقال إني أحنف وتصطك ركبتي، يعني وأنا ماشي ركابي بتخبط في بعض الاثنين اليمين مع الشمال، فيعني رجلي معوجة فبدل هذا الشيء. الجواب إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن، كل خلق الله عز وجل حسن، ربنا خلق هذا الشيء وخلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه، يعني سمع النصيحة وعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لبس الإزار لبس الشيء يبقى ما بين الركبة وبين الكعبين في النص بين الاثنين لا يزيد على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى مات. حديث آخر لعبيدة ابن خلف قال قدمت المدينة وأنا شاب مؤتزر ببردة لي ملحاء أجرها، فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة رابعة من القصص، إن رجلا واسمه عبيدة ابن خلف، وواضح أنه صحابي، وقد أدركني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدمت المدينة وأنا شاب مؤتزر ببردة لي ملحاء، بردة ملحاء يعني فيها بياض وفيها سواد وكأنها يعني ملهاش قيمة كبيرة، يعني البردة ملهاش قيمة كبيرة، قال أجرها البردة بتاعته بيجرها، فأدركني رجل فغمزني بمخصرة، واحد ورايا في إيده مخصرة، والمخصرة العكاز يتكئ عليه الإنسان، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة، فأدرك الرجل وقال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى، ترفع ثوبك أبقى للثوب اللي هتجرجر في الأرض هيتقطع من الجرجرة في الأرض، يبقى ارفعه كان أبقى لثوبه، والحالة الثانية أنقى لثوبك هتجرجره في الأرض تيجي النجاسة عليه والتراب عليه فأنقى لك أنك ترفع الثوب عن الأرض. فالتفت الرجل بيقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني بردة ملحاش قيمة، يعني هتكبر في زي البردة دي ما تفرقش بقى أن يكون الإزار غالي ولا يكون الإزار رخيص، فالأمر أنك لا تدجر فإنه من علامات المتكبرين جرجرة الثوب في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ملحة، حتى وإن كانت ملحة ما تجرجرش على الأرض. ده في هذه الأحاديث فيه أن ما تديش أعذار، ما تقولش لا ده الأحاديث قيد بالمتكبرين وأنا مش المتكبرين، ومش هنقول أبدا لا هذا رجل أحنف كان من المتكبرين، ولا رجل حمش الساقين كان من المتكبرين، ولا الرجل صاحب البردة الرخيصة كان من المتكبرين، ولا عبد الله بن عمر كان من المتكبرين. كل هؤلاء أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم برفع الثوب. يبقى القيد اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش مقصود به قيد كقيد، ولكن وصف إن صاحب هذا الثوب من أخلاقه التكبر يكون في هذا الشيء، إلا إذا كان ثوبه يسترخي بغير قصد منه زي ما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما كان الإزار بتاعه يسترخي، كان نحيفا رضي الله عنه فكان الإزار يسترخي يهر منه يقوم يرفع رضي الله عنه ويتعاهده، ولكن مش دايما بيقدر يتعاهد الثوب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لست منهم، لا مش متكبرين أنت بتتعاهد ثوبك وغصب عنك بيحدث هذا الشيء. هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أما لك في أسوة أما لك في أسوة، فنظرت إلى إزاري فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة صلوات الله وسلامه عليه،
إزار النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام وتحت عضلة الساق، يعني كأن بين الاثنين، عضلة الساق والكعبين ما بين الاثنين كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لحذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساق، قال: هذا ساقي أو ساق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعضلة ساق نفسه أو ساق حذيفة وقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل. وقلت لا أنسى عين، أنا ما أحب أن أنا أنزله شوية، ما فيش مانع. قال: فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين، يعني الإزار ما ينزلش عن الكعبين لغاية ما يجرجر على الأرض، آخر الإزار عند الكعبين هي العظمتين اللي في آخر السفل. هذا للرجل. إن كانت الأحاديث عامة تعم رجال ونساء، ولذلك بعض النساء فهمنا منها إنه إحنا كمان، فوضح لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في أمر المرأة. ولا في الباب اليلي الرخصة في إطالة الزيل للمرأة، يبقى المرأة لا ما هيش على هذا النحو. أبا لها إيه؟ نشوف هنا في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه من الخيلاء مستكبر بهذا الشيء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: فكيف بنا، لأن هنا خدت من الحديث العموم، الذي من ألفاظ العموم، الذي يجر ثوبه يدخل فيه رجال ونساء. فأم سلمة رضي الله عنها سألت قالت: فكيف بنا، فقال صلى الله عليه وسلم: شبر شبر، يعني يرخينا الثوب شبرا. فقالت: إذا تبلو أقدامنا. قال: ذراعا لا تزدنا عليه. هنا شبرا وذراعا منين؟ الرجل حيبقى آخر شيء لغاية الكعبين، ما يزيدش عن الكعبين، المستحب له من بين الركبة وبين الكعبين، هذا للرجل. يبقى كأنه لغاية تحت عضلة الساق هذا جائز لغاية الكعب، لكن لو المرأة صنعت ذلك هتمشي قدمها تنكشف، مش هتنفع لها صلاة تصلي وقدمها مكشوفة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه ترخي شبرا كأنه من عضلة الساق، يعني في الوسط ما بين العضلة الساق وما بين الكعبين، تزيد عن ذلك بشبر يبقى هيتغطى القدم ولعل شيء يلمس الأرض. فتقول أنه طيب لو أزيد من ذلك، قال: زراعا ولا تزدنا على ذلك، زراعا ولا تزدنا على ذلك. هنا مش هتخيل أن زراع يعني من الأسفل الكعبين ولا تمشي تكعبل فيه، ولكن المقصد منه أن زراع كأنه من نص عضلة الساق أو من تحت عضلة الساق، يبقى ترخي زراعا بحيث أنها إذا مشت مدت رجلها تبقى الرجل مغطاة بهذا الثوب، ده أقصى حاجة. في حديث آخر لابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا فاستزدنا، فزادهن شبرا آخر فجعلناه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا. في حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأم سلمة رضي الله عنهما أن تجر الذيل ذراعا. وفي حديث لعائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء قال شبر، قالت: قلت: إذا تخرج سوقهن، قال: فزراع. المقصد هنا بقى شبر أو زراع، إن المرأة إذا مشت لا تنكشف قدمها، سواء إن هذه زيادة كانت شبرا من عند عضلة الساق أو زراع من عند عضلة الساق أو أنه من تحت الكعبين، الغرض أنه إذا مشت لا ينكشف قدمها، سواء كان شبرا أو زراعا أو دون ذلك، المهم ستر القدمين. في حديث لأم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كيف بالنساء، قال: يرخين شبرا، قالت: إذا ينكشف عنهن يا رسول الله. ينكشف كأن شبر من الموضع المستحب للرجال، الموضع المستحب للرجل هيبقى في ما بين عضلة الساق وبين الكعبين، يبقى هنا في الموضع لو أرخت شبرا لعلها وهي بتمشي تمد رجلها تنكشف قدمها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في زراع ولا تزد على ذلك. في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة رضي الله عنها شبرا من نطاقها. هنا النطاق اللي هو الحزام، ايه بقى شبر من نطاق حيكون؟ هنا المقصود منه المرأة لما بتكون في عملها، المرأة لابسة القميص بتاعها وفي أثناء العمل لو انه مجرجر على الأرض وتكعبل فيه، فالعادة ان هي تروح رفعها شيء وتربط على وسطها حزام، زي عادة النساء لما تشتغل لابسة ثوب طويل تروح لابسة حزام على وسطها، بترفع الثوب شيء يبقى ارتفع الثوب عن الأرض شبر أو ارتفع عن الثوب عن الأرض أكثر من زيت، كأن هنا ده المقصود من نطاقها، يعني إذا تحزمت المرأة على وسطها لترفع الثوب عن الأرض شيئا، يبقى هنا الآن هذا الموضع تزيد عنه شبرا لما تحب أن هي تخرج للطريق أو غير ذلك. يبقى هنا من النطاق مش المقصود من الحزام، لا، ده من رفع النطاق لهذا الثوب فيرتفع يبقى فوق الكعبين، فإذا أرادت أنها تخرج يبقى تزيد عن ذلك بشبر بحيث أنها تستر القدمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات البخاري للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالأسكندرية، على وعد بلقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.